بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان
أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن في القرآن،
والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض، والتي أقيمت في جامع الصانع بحي السويدي غرب الرياض، والتي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطانه. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه بوقفة مع أسماء وأوصاف القرآن الكريم، فيقول فضيلته:
فإن هذا القرآن العظيم شفاء وهدى ورحمة وفرقان وفصل ومبارك وقيم، جعله الله تبارك وتعالى رحمة لمن أراد به الخير، وقد سماه الله عز وجل بهذه الأسماء وغيرها في مواضع كثيرة من كتابه، فسماه بالمبارك والهدى والبرهان والنور والشفاء والرحمة والفرقان والفصل والقيم والبصائر والبيان والحق. فمن لم يكن القرآن له كذلك، لم يكن له شفاء ولا هدى ولا فرقان، ولم يكن عليه مباركا، ولم يكن قيما ومبصرا له وموضحا له طريق الصواب من طريق الضلال، فما ذاك إلا لسوء فيه هو. وأما كتاب الله عز وجل فإنه على هذا الوصف الذي ذكر الله تبارك وتعالى. فإن هذا القرآن بهذه الأوصاف التي سمعت وبهذه الأسماء التي سمعت لمن وفق وهدي، ولكن هذا القرآن في المقابل بين الله عز وجل أنه حسرة على الكافرين. ولما ذكر سبحانه أنه للذين آمنوا هدى وشفاء قال: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا مفرق عظيم جدا بين من يقرأ القرآن وهو حجة له، وبين من يقرأ القرآن وهو حجة عليه. أمر آخر: عدم تدبر القرآن سبب ضلال عظيم جدا في القديم وفي الحديث. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبين سبحانه عظم أثره فقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن. لو أن في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى، لكان هذا القرآن العظيم هو المتصف بذلك دون غيره. أمر ثالث: هجران القرآن العظيم هو بلاء مستحكم عند كثير من الناس، وذكر الله شكاية نبيه صلى الله عليه وسلم منه، فقال سبحانه: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن عياذا بالله على أحوال، منها ترك تلاوته، وهو كثير في الناس، لا يقرؤون إلا إن فرغوا، وكأن القرآن ليس شغلا في ذاته، وإنما أمر حسب الفراغ، وهذا إنما يفعله الإنسان عياذا بالله مع ما لا يهتم به من الأمور. أما ما يهتم به من الأمور فهو جزء من وقته لا يقبل أن يفوته. ومن أنواع هجران القرآن ترك تدبره، فصار بعض من يقرأ لا همة له إلا في مجرد القراءة فحسب، دون تدبر ودون عمل. قال الله عز وجل ناعيا على من كانوا بهذه الحال قبلنا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا مجرد القراءة. ما عاقبة ذلك؟ عاقبة ذلك أن وصل المسلمون إلى هذه الأحوال العظيمة من الفرقة وتعدد المذاهب وكثرة التناحر مع وجود هذا النور العظيم بينهم، لأن من لم يتدبر القرآن فضلا عن من لم يقرأه ولم يهتم به فإنه كما تقدم لا يستهدي به ولا يشفى به ولا يكون نورا ومباركا وفرقانا في حقه. هذه مقدمة اقتضتها طبيعة الكلام عن هذا الموضوع العظيم، وهو أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن في القرآن. بعد هذه المقدمة ندخل إلى الموضوع نفسه، وهو أمهات المؤمنين. سنقسمه إن شاء الله تعالى على النحو الآتي: أولا، من أين جاء هذا الاسم أمهات المؤمنين؟ جاء هذا الاسم من كتاب الله. قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لكمال شفقته وعظم نصحه لأمته قد جعله الله عز وجل أولى بهم من أنفسهم، وهو كالأب لهم عليه الصلاة والسلام، ولذا صارت زوجاته كالأمهات للمؤمنين. وصف عظيم، كيف يكن أمهات لمن لم يلدنه ولم يرضعنه؟ كيف يكن أمهات لمن هم أكبر سنا منهن؟ الجواب واضح: هذه الأمومة ليست دنيوية حتى تكون مربوطة بالولادة والرضاعة، بل هي أمومة دينية تكون في مقام الاحترام والتوقير والإكرام والإجلال لهن وتحريم الزواج بهن. ولذا أجمع العلماء على أن تحريم أمهات المؤمنين لا ينتشر إلى بناتهن وأخواتهن، فلمن كان معاصرا لهن أن يتزوج أخت إحداهن أو بنتها، لأن هذه الأمومة لا تعني انتشار الحرمة، بحيث تكون أخواتهن بمثابة الخالات أو بناتهن بمثابة الأخوات. إذن هذه الأمومة أمومة دينية شأنها عظيم وقدرها كبير، منصوص عليها في كتاب الله عز وجل. فهذه الأمومة هي لكل ذي قلب حي بمثابة التوضيح الجلي لقدر أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله. أمهات لكل العرب والعجم من المسلمين إلى قيام الساعة، بهذه الرابطة العظيمة التي هي أشرف الروابط، وهي رابطة الدين. نقول: هذه الرابطة، هل من رابطة للأمومة أعجب منها؟ رابطة بمن لم تلدك ولم ترضعك ولم يجمعك بها إلا أمومة الدين، التي جعلت زوجها صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك وهو كالأب لك. كل هذا أين هو يا عباد الله؟ في القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فيا عجبا، كيف يخفى مقامهن وكيف يعشى العبد عن قدرهن عليهن رضوان الله. سنذكر بإذن الله عز وجل جملة من الآيات المتعلقة بهن في محكم القرآن، وهي آيات كثيرة للغاية، نتبين من خلالها قدر أمهات المؤمنين في القرآن الذي إذا تدبره العبد شفي به وهدي. فلئن قام نزاع كثير وطويل وألفت مؤلفات كثيرة، فإن في كتاب الله تبارك وتعالى البيان والوضوح لمن تدبر ولمن قرأ كتاب الله مستهديا يريد منه الهداية والشفاء ويريد أن يجد فيه الفصل والفرقان. أما من أتى إلى كتاب الله مشبعا باعتقادات سابقة وهو قررها، فإنه مهما قرأ القرآن لا ينتفع، أو أن يقرأ القرآن قراءة من لا يتدبر، فإنه في هذه الحالة لا ينتفع ولا يستفيد. ولهذا لا بد من التدبر، وأن يقرأ القرآن ليستهدى به حتى يدل العبد على الطريق القويم، لا أن يأتي العبد ليقرأه حتى يوقع القرآن على مراده ومشتهاه. من أول ما يذكر في شأن أمهات المؤمنين آية التخيير. آية التخيير هذه يقول فيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم موجها له هو الخطاب بالأمر الذي سيترتب عليه حكم، لا بد فيه من أحد أمرين اثنين لا ثالث لهما، والخطاب مأمور به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند ربه تبارك وتعالى الذي وجه إليه الخطاب ليقرر صلوات الله وسلامه عليه بعد التخيير الأمر بشأن أمهات المؤمنين. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآية إذا تأملها المؤمن وتدبرها وجد فيها مجموعة من المواضع التي هي منه التي هو بحاجة إلى أن يقف معها وقفات تدبر وتأمل. الأمر الأول متعلق بهذه الآية أن الخطاب كما قلنا موجه للنبي عليه الصلاة والسلام يخير زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بين أحد أمرين: أن يخترن الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يخترن الله ورسوله. فإذا اخترن الله ورسوله فعليهن أن يعلمنا أن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليس جماع دنيا، وإنما له مهمة عظيمة أشرف وأكبر من الدنيا بأسرها، فقد يفوتهن زينة كثيرة من الدنيا، ويفوتهن من متاعها شيء عظيم كثير، لأن همة هذا الزوج الجليل الكريم صلى الله عليه وسلم ليست مربوطة بالدنيا، فعليهن أن يخترن. ولما خيرهن عليه الصلاة والسلام اخترنه جميعا، ولا والله لا يخير أحد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الدنيا فيختار الدنيا إلا وهو غير عاقل. من يختار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا؟ فاخترنه رضي الله تعالى عنهن. ولهذا انتهى أمر طلب زينة الدنيا وطلب متعها، لأنهن قد قررن أن يعيشن معه عليه الصلاة والسلام على الحال التي هو عليها مهما كان من شظف العيش ومن شدة الحال، وتحملن ذلك رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، حتى إن النبي عليه صلاة الله وسلامه يمر به الشهران لا يوقد في بيته نار، يعني ليس هناك طعام ينضج أصلا، إنما عندهم التمر والماء، وهذه حالة صعبة جدا لا يسهلها ويهونها إلا أن الزوج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهون أمر الجوع وأمر شظف العيش. في بقية الآية بين لهن الله عز وجل الخيار الثاني: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فوعدهن عز وجل بالأجر العظيم، ومن أعظم أجورهن عليهن رضوان الله أنهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، لأنهن حين اخترنه عليه الصلاة والسلام واخترنا العيشة معه صلى الله عليه وسلم على زخارف الدنيا وزينتها ترتب على ذلك حكمان عظيمان كبيران جدا، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفي فليس لهن أن يتزوجن أحدا بعده. الأمر الثاني وهو مرتب على الأمر الأول أنهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، لأنهن حين اخترن الآخرة على الدنيا وترتب على ذلك تلك المعيشة التي تحملنها رضوان الله عليهن، وترتب على ذلك ألا يتزوجن، وقد مات صلى الله عليه وسلم عن بعضهن كعائشة وهي شابة عمرها 18 سنة وبقيت بقية حياتها طمعا فيما عنده عز وجل في أن تكون زوجة له صلى الله عليه وسلم، وهذا موعود الله عز وجل. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى بني آدم في الجنة درجة، وهن زوجاته، والزوجة تكون مع زوجها، فلهن هذه المنزلة العظيمة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ترتب على هذا أمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مكافأة لهن رضي الله عنهن، وهو ألا يتزوج عليهن صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. بعد أن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة حكم رب العالمين بألا يتزوج على هؤلاء الخيرات، وهذا منصوص القرآن. لا يحل لك النساء، حرم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج النساء من بعدهن إكراما لهن على هذا الموقف الجليل الكريم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، يعني كالسراري والجواري، فهؤلاء أمرهن أيسر. أما أن تتزوج امرأة لتكون أما للمؤمنين فهذا قد انقطع، واقتصر صلى الله عليه وسلم على أولئك النسوة الخيرات رضي الله تعالى عنهن. ولهذا أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أن فيها إفادة ألا يطلقهن النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه لا يتزوج عليهن، من قوله ولا أن تبدل بهن من أزواج. وإن كان بعض المفسرين كابن كثير يقول إن ذلك لا يلزم منه منع طلاقهن. المؤكد أنه عليه الصلاة والسلام نهي عن أن يتزوج عليهن. هذه الآية مربوطة بآية التخيير، لأنهن حين اخترن الله ورسوله نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتزوج على هؤلاء الخيرات الطاهرات اللاتي اخترن الله ورسوله. من الآيات التي تناولت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن الآيات التي في سورة الأحزاب، بعد وهي جملة آيات، أولها آية التخيير، ومن ضمنها قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية العظيمة أتت في سورة الأحزاب في سياق الآيات المتحدثة عن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قبلها من الآيات في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا من قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، وقوله تبارك وتعالى: يا نساء النبي في أكثر من آية، ثم بعد ذلك ختم بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وبعد ذلك أعقبها بقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قطعا تدخل فيها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآيات، وهذا لما تكلمنا عن أمر التدبر لكتاب الله، الآيات قبل هذا الموطن والآية التي بعدها كلها في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي، والآية التي بعد هذه: واذكرن، بنون النسوة موجها الكلام لهن، فلا شك أنهن يدخلن في هذه الآية. هل الزوجة تدخل في آل البيت؟ هل زوجة الرجل تدخل في آل بيته؟ لا شك في هذا ولا ريب، والدليل من القرآن. لما بشرت الملائكة إبراهيم وزوجه سارة بإسحاق نبي الله عليه الصلاة والسلام، عليهم جميعا صلاة الله وسلامه، عجبت من هذا سارة، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فأجابتها الملائكة قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ليس هناك إلا إبراهيم وسارة، وجهوا الخطاب لهما، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فإبراهيم داخل قطعا، وأبناؤه لم يأتوا من سارة، لم يأتوا بعد. فلا شك أن الآية تشمل الزوجة وتشمل الأبناء قطعا فيما بعد، مثل إسحاق وغيره، لكن المقصود أن الزوجة تدخل في آل البيت بنص القرآن. ولهذا قال الله عز وجل عن إبراهيم لما أتته الملائكة فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، راغ إلى امرأته وأتى بالعجل السمين ليضيف هؤلاء النفر الذين هم ضيوف عنده عليه صلاة الله وسلامه. إذن كيف تخرج الآيات؟ كيف تخرج الزوجات من الآل؟ والآيات كلها من أولها إلى أن ختمت متعلقة بالزوجات. هذا لما قلنا يا إخوة إنه لا بد من تدبر الآيات القرآنية. فالذي يخرج أمهات المؤمنين من كونهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلخ الآية هذه التي في الوسط، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يسلخها من السياق ويجعلها غير مربوطة بما قبلها وما بعدها. ثم قول من يقول منهم إن الزوجة لا تدخل في آل البيت غير صحيح، لأن الزوجة كما ذكرنا في الآيتين في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه داخلة ولا ريب في آل البيت. من الآيات التي ذكرت أمهات المؤمنين قول الله تبارك وتعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. آية عظيمة. ذكر المفسرون أن المراد بقوله تبارك وتعالى ترجي من تشاء منهن أي من أزواجك، لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت وتؤخر من شئت. ولهذا اختار بعض أهل العلم أن القسم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل الأمر إليه. ومن أهل العلم من قال إن الآية نزلت في الواهبات أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار بعض المفسرين أن الآية تشمل الجميع الواهبات والزوجات. يتأمل المؤمن هذه الآية، يتأمل هذه الآية العظيمة ويتدبرها. شرع الله هذا التشريع لرسوله صلى الله عليه وسلم بحيث لا يكون ملزما عليه الصلاة والسلام بأمر القسم. لماذا؟ لهذه الأمور الثلاثة التي ذكرت في الآية. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، لأنهن رضي الله عنهن إذا علمنا أن القسم من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واجب عليه فإنهن لا يحزن ويرضين بحكم الله تبارك وتعالى. فشرع الله هذا التشريع، ومن ضمن فوائده العظيمة هذه الأمور المتعلقة بأمهات المؤمنين. ذلك أدنى أن تقر أعينهن فشرع لتقر أعينهن، وشرع عدم القسم حتى لا يصبن بحزن. وشرع عدم القسم حتى يرضين بما آتاهن صلى الله عليه وسلم، ثم أكد بقوله كلهن حتى لا تبقى واحدة منهن غير راضية. فالله أكبر، أمهات المؤمنين بهذه العناية العظيمة من كتاب الله عز وجل يشرع الله هذا التشريع، ثم يبين أن من حكمة هذا التشريع بالنسبة لأمهات المؤمنين أن تقر أعينهن وقرة العين يكون معها السعادة، ولئلا يصبن بأدنى حزن، ولأجل أن يرضين جميعا ويرضين بما آتيتهن كلهن. فهذه الآية العظيمة إذا تدبرها المؤمن وقرأها قراءة من لا يريد ختم السورة، ليس المقصود أن تبدأ بالسورة وتنتهي بها، جاء أنه عليه الصلاة والسلام ردد آية واحدة ليلة كاملة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يتدبرها صلى الله عليه وسلم وينظر فيها وفي معانيها العظيمة، فليست العبرة أن تنتهي من السورة ويكون هم الواحد أن يفرغ وينتهي من ختمته، ليس المقصود هذا، القراءة والتلاوة مطلوبة، ولكن المقصود العظيم كما في أول الكلام أن يتدبر هذا القرآن. وإذا تدبر المؤمن هذه الآيات العظيمة المتعلقة بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن علم عظم قدرهن عند الله تعالى، إذ يشرع تعالى تشريعا يكون فيه طلب قرة أعينهن ورضاهن وعدم حزنهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. في الآية لفتة مهمة جدا، وهي الدلالة على أنهن مسلمات لأمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل شهد لهن بأنهن إذا علمن أن هذا حكم الله مع وجود الزوجات الكثيرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واجب عليه أن يقسم بينهن، شهد الله لهن أنهن سيرضين بهذا الحكم. لماذا؟ لأنه من الله، وهذه فيها شهادة عظيمة ودلالة على الإيمان، كما قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فشهد الله لهن بأن هذا التشريع الذي شرعه في شأن أمر خاص بهن سيرضين عنه. من الآيات المتعلقة بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن ما قد يتعلق بواحدة منهن فقط، من ذلك الآية المتعلقة بزينب رضي الله تعالى عنها، قال الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذه الآية فيها من الفضيلة العظيمة ما لو وقف المتأمل معه كثيرا لما كان شيئا عجيبا. زوجناكها، من الذي زوج؟ الله عز وجل هو الذي زوج، ولهذا لم يحتج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقد مع زينب، ولم يحتج لشهود، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي زوجه، ولهذا دخل عليها صلى الله عليه وسلم بلا استئذان، لم يفجأها الأمر إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل عليها، لأن تزويج الله أعظم وأجل وأكبر من كل عقد ومن كل شهود. فهذه الآية العظيمة فيها مفخرة كبيرة جدا لزينب رضي الله تعالى عنها، لأن الله سبحانه وبحمده تولى تزويجها بنفسه من فوق سبع سماوات وبضمير العظمة زوجناكها. الله عز وجل لا يختار لهذا الطيب المطيب صلوات الله وسلامه عليه إلا الصالحة الطيبة، وإلا فلو كان في أمهات المؤمنين ما فيهن مما يزعم عياذا بالله أنهن لسنا على حال من الإيمان أو على حال من الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما زوج الله عز وجل منهن من زوج، إذ إن الله عز وجل لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا الطيب الصالح. فتزويج الله عز وجل لزينب رضي الله عنها أمر لا نظير له، ليس له نظير أن يكون الذي يزوج هو الله عز وجل بنص القرآن. لأن زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد تزوجت زيدا، زيد بن حارثة رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما طلقها زيد زوج الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم منها، ولم يتزوجها كما تزوج غيرها من أمهات المؤمنين بأن يخطبها إلى وليها وأن يكون لها ما يكون للنساء إذا تم الزواج بهن، بل زوجها الله عز وجل، فلم يعد هناك سؤال لولي، ولم يعد هناك حاجة أصلا لاستئمارها هي رضي الله عنها، لأن الله تعالى حكم بحكمه العظيم أنها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من الآيات المتعلقة بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن الآيات العظيمة في سورة النور التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن عائشة أم المؤمنين، والتي مبدأها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الآيات هذه الآيات نزلت إثر حادثة الإفك، وموجز حادثة الإفك أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها فقدت عقدا وذهبت تلتمسه، وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو، فآذن النبي عليه الصلاة والسلام بالرحيل، وأتى الذين يرحلون الهودج ويحملونه، فحملوا أم المؤمنين يظنون أنها فيه. تقول رضي الله عنها: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يحملن اللحم، فلم يشعروا بأنها غير موجودة لأنهم رجال أشداء، وحملوا هذا الهودج وجعلوه على البعير ومضى الجيش. لما أتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها وإذا بالجيش قد ذهب، والنساء على حال من الستر والحياء لن تعدو وتركض تبحث عن الجيش، لكن ظنت أن الجيش أنهم سيفتقدونها، فإذا افتقدوها رجعوا إلى الموضع الذي كان فيه الجيش فبقيت في مكانها. تقول رضي الله عنها: فأتى صفوان بن المعطل رضي الله عنه فلم أستفق إلا باسترجاعه، يعني يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول: فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يراني قبل الحجاب، يعني عرف أنها عائشة. كيف عرفها؟ لأنها كانت قبل أن يفرض الحجاب كانت النساء تسفر عن وجوههن، فلما أمر الله عز وجل بالحجاب غطت وجهها كما تغطي المؤمنات وجوههن. فخمرت وجهي بجلبابي. تقول: فوالله ما كلمني ولا كلمته، أناخ الراحلة وركبتها وأتى بها إلى الجيش، فكان عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول، وهو المراد بقوله تبارك وتعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، كان رأس المنافقين، وكان يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بغضاء شديدة جدا، فأراد أن يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه، فقال أخزاه الله: والله ما نجا منها ولا نجت منه، نسأل الله العافية والسلامة. ومكث الناس يتكلمون في هذا الأمر بين من يقطع الكلام ويقول: إن هذا لا ينبغي أن يتحدث فيه، سبحانك هذا بهتان عظيم، وهم الذين أثنى الله عز وجل عليهم، ومنهم من استخفهم الكلام وتحدثوا به دون بصيرة، وكان في ذلك درس عظيم للأمة إلى قيام الساعة في أمر الشائعات، بأن يكون المؤمن على حذر وعلى تؤدة ولا يستعجل في إشاعتها. استلبث الوحي شهرا كاملا لم ينزل بشأنها رضي الله عنها شيء، ليعلو قدرها ويعظم أمرها في الأمة. وبالفعل مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا حتى أنزل الله عز وجل براءتها في هذه الآيات، النبي صلى الله عليه وسلم صار يستشير في أمر أهله، في أمر طلاقها أو إمساكها، وبقي المسلمون على حال من التذبذب في هذه المسألة. ومن الناس كما تقدم من دخل في هذا الحديث الذي لا يجوز الدخول فيه بمجرد الشائعات، ومن الناس من كان ثابتا رابط الجأش أبى أن يدخل فيه بغير بصيرة. استشار النبي صلى الله عليه وسلم في طلاقها، فأشار عليه زيد فقال: يا رسول الله، أهلك أو أسامة، أهلك وما نعلم إلا خيرا. الأصل أن من عرف بالستر والعفاف لا يظن به سواه إلا إذا دل دليل واضح على تغير هذا الأصل. وعلي رضي الله عنه وأرضاه شفقة برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عز وجل عليك؟ والنساء سواها كثير، يعني بدل أن تتردد هذا التردد وتصاب بهذا الأمر. على كل الاعتبارات، لو تركتها وسرحتها حتى في حال براءتها، حتى لا يضيق عليك الأمر، حتى أنزل الله عز وجل هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وهذه الآيات الكلام فيها يطول جدا وتستحق أن تفرد بمحاضرة كاملة، لكننا نريد أن نأخذ منها ما يتعلق بأمهات المؤمنين في القرآن تحديدا. في هذه الآيات يقول الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا الأمر العظيم المتعلق بالأعراض والاتهام فيها قد يظن بأنه شر، فنفى الله أن يكون كذلك. لماذا؟ لأن هذا الأمر العظيم قد جعل الله منه أحسن المخارج وأكرم العواقب، ورفع الله عز وجل قدر أم المؤمنين رفعة عظيمة بعد هذه الآيات. ثاني هذه الوجوه في هذه الآيات قول الله عز وجل مبينا للأمة إلى قيام الساعة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وهذه قاعدة عظيمة في التروي وإحسان الظن بالمسلم حتى يثبت العكس. وأعظم الناس حظا ونصيبا من هذه الآية هي عائشة، لأن الآية أصلا نزلت في سببها، فيجب إكرام الظن بها وإحسان الظن بها بنص القرآن رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثالث هذه الوجوه المرتبطة بهذه الآية، هذه الآية العظيمة التي لو تدبرها العاقل لعلم قدر هذه المرأة الكريمة على الله عز وجل. يقول تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. قد لا يدري كثير من الذين يقرؤون الآية بمعناها، لأن لولا هذه لم يتضح جوابها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في هذه الآية لم يذكر الجواب، وأن الله رؤوف رحيم يعني لولا ذلك وتفضل الله عز وجل عليكم لهلكتم فيما أفضتم فيه وعاجلتكم من الله عز وجل العقوبة. بين تعالى أنه لولا فضله ورحمته عز اسمه ورأفته، لولا ذلك لنزلت العقوبة لهؤلاء الذين أفاضوا في شأن هذه الطيبة الكريمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. رابع هذه الوجوه في هذه الآية موضع من أجل مواضع القرآن العظيم بيانا لشأن أمهات المؤمنين، وهو موضع لا يستطيع من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا أن يقف معه موقف المذعن الذي ليس له معه أي خيار، وهو قول الله عز وجل بعد أن برأ ساحة أم المؤمنين رضي الله عنها ربطها بالطيب المطيب صلى الله عليه وسلم فقال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. هذا السياق العظيم ربط فيه طيب عائشة بطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن وصفها عياذا بالله بما سوى ذلك من الخبث، عياذا بالله من قالة السوء، على من قاله أن يقف مع الآية متدبرا. الخبيثات ليست للطيبين، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين. ورسول الله بإجماع الأمة طيب، وهو أطيب طيب، فزوجاته طيبات. ولهذا من هذه الآية أخذ وصف أمهات المؤمنين بالطيبات، لأن طيبهن معلوم قطعا من طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو منصوص الآية، والطيبات كزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم للطيبين كرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والطيبون كرسول الله صلى الله عليه وسلم للطيبات كأمهات المؤمنين. ثم قال: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فربط الله عز وجل الأمر هذا الربط العظيم المستحكم الذي لا يملك معه أحد أن يقول كلمة واحدة في عائشة إلا أنها طيبة عليها وعلى أمهات المؤمنين جميعا رضوان الله. ثم إن الله شهد لها بالبراءة، فقال: أولئك مبرؤون مما يقولون، فشهد لها بالبراءة سبحانه. ولهذا سمى تلك القالة التي قيلت فيها بالإفك والكذب: أولئك مبرؤون مما يقولون. ثم شهد لها بالمغفرة، لهم مغفرة ورزق كريم. والرزق الكريم عند الله تبارك وتعالى هو الجنة، أنه سبحانه وبحمده في شأن أمر الدنيا قد بين لهن سبحانه وبحمده أنهن إن اخترن الله ورسوله فسيفوتهن شيء كثير من زينة الدنيا. فما الرزق الكريم؟ الرزق الكريم هو الجنة، فشهد الله عز وجل لهن بهذه الشهادة العظيمة. من الآيات المتعلقة بأمهات المؤمنين الآيات المتعلقة بعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما في مبدأ سورة التحريم، في قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى قوله تعالى: إن تتوبا بالمثنى، إن تتوبا المراد بهما حفصة وعائشة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هذه الآيات نزلت في أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. سبب نزولهن، من أهل العلم من يقول إن سبب النزول أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب عسلا، فقالت أم المؤمنين عائشة، وهذا أمر يكون في الضرائر وفي النساء والزوجات عند الرجل الواحد، قالت لسودة: قولي له أجد فيك رائحة المغافير. وكان عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يشم منه إلا الرائحة الطيبة عليه الصلاة والسلام، فأخبرها أنه شرب عسلا عند حفصة، فقالت: جرست نحله العرفط، يعني كأن النحل أكل من شجر يدعى العرفط يؤثر في العسل بهذه الرائحة. فقرر عليه الصلاة والسلام ترك العسل وحرمه على نفسه، ولهذا قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا حرم الإنسان على نفسه شيئا أباحه الله فالمشروع له أن يعود عن تحريمه. سبب آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام وطئ جاريته في بيت حفصة فعتبت وقالت في نوبتي وعلى فراشي، فحرمها صلى الله عليه وسلم، أي حرم سريته على نفسه. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، إلى آخر الآيات. الآيات فيها أمر مهم للأمة جدا، وهو أن الزوجات التي يكن عند الرجل الواحد سواء كن اثنتين أو ثلاثا أو أربعا يكون بينهن من أمور الغيرة ما لا يستغرب، فإن أمهات هذه الأمة أمهات المؤمنين حصل منهن ذلك، وفي هذا فائدة كبيرة وتسلية عظيمة للرجل الذي قد عدد أكثر من زوجة أن يعلم أن ما يقع بين الضرائر هو أمر لا يستكثر منهن، لأن مثل هذا وقع ممن هو خير النساء وهن أمهات المؤمنين ومن طبع النساء هذا. وفي هذا فائدة كبيرة تجعل الرجل يحسن تدبير أمر بيته ويحسن التعامل معهن والصبر عليهن. وهذا كله أيها الإخوة يرجع إلى ما قلناه من أمر التدبر، من أمر تدبر القرآن، فإن هذا من الفوائد. نعود إلى أمر أمهات المؤمنين في هذه الآية. في هذه الآيات يقول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. صغت قلوبكما أي مالت قلوبكما إلى ما لا ينبغي أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المفسرين من قال إن المراد بقوله تعالى صغت قلوبكما أي صغت ومالت إلى التوبة والندم على ما وقع، ولا يرتاب المؤمن في أنهن رضي الله عنهن ندمن على ما وقع، ولا سيما مع قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ثاني هذه الجهات في قوله تبارك وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. في هذه الآية أمرهن الله عز وجل بالتحلي بأعلى درجات الاستقامة وإلا أبدله خيرا منهن. وهل حصل هذا؟ هل حصل أن أبدل الله رسوله زوجاته بغيرهن؟ لا شك أن هذا لم يحصل، وحيث لم يحصل تبديل ولا طلاق فقد اتصفنا بالصفات المذكورة في الآية، فتكون الآية دليلا على عظيم مقدارهن ومنزلتهن رضي الله تعالى عنهن. لأن الله قال وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء عسى ربه إن طلقكن، يعني لن يضيق الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طلقكن، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هذه أوصافهن: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. يقول أهل التفسير لما لم يقع هذا دل على أنهن اتصفن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن بهذه الصفات الجليلة، اتصفن بهذه الصفات الجليلة المذكورة في الآيات من الإيمان والإسلام والقنوت إلى آخره. وكما تقدم لا ريب أنهن رضي الله تعالى عنهن بادرن إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فالوصف يكون منطبقا عليهن، فصرن أفضل نساء الأمة عليهن رضوان الله. ولا عجب أن يكن كذلك، لا عجب أن يكن أفضل نساء الأمة وهن أمهات المؤمنين. والرابطة التي بينهن وبين المؤمنين كما تقدم ليست رابطة دنيوية، وإنما هي رابطة دينية محضة. النبي أولى بالمؤمنين، الكلام هنا في أمر الإيمان، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهذه الأمومة كما تقدم هي أمومة دينية وليست أمومة دنيوية. لهذا قال الله عز وجل في موطن آخر: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. بين عز وجل أنهن بقنوتهن لله عز وجل ورسوله وعملهن الصالحات يضاعف لهن الأجر، فيكون لهن من الأجر الأجر المضاعف، نؤتيها أجرها مرتين. وإضافة أخرى، وأعتدنا لها رزقا كريما، مع قوله سبحانه وتعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فهذه الآيات العظيمة التي استعرضنا جزءا منها في شأن أمهات المؤمنين لا شك أنها دالة لمن تدبرها ووعاها على عظيم فضل أمهات المؤمنين وعلى جليل قدرهن، وعلى من يحتسب لوقفة بين يدي الله عز وجل يسأله فيها سبحانه وتعالى عن الصغير والكبير، أن يعلم أن أمر أمهات المؤمنين بهذا النص الموجود في القرآن أنه جلي كالشمس، وأنه لا عذر لأحد لم يعرف قدرهن فتعرض لهن عليهن رضوان الله بدعوى أنه لم يتضح له فضلهن وشرفهن، فالسبب في ذلك عائد إليه هو بعدم تدبر كتاب الله. والكلام في أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن هو فرع عن الكلام في أصل هو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عموما، فإن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم عند المؤمنين قدر كبير ومزية عظيمة، ولهذا فإن المسلمين في صلاتهم يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالكلام في زوجات نبي الله صلى الله عليه وسلم هو فرع عن هذا الأصل في عموم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن زوجاته قطعا كما تقدم من آله. وها هنا لا بد من الكلام على أصل المسألة التي تفرع منها الكلام على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكلام على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الإيمان لهم من القدر والشرف والكرامة القدر الذي يستحقونه والذي أمر الله عز وجل به، ولهذا فإن أهل الإسلام لم يتعرضوا لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالجميل، ومن تعرض لأحد منهم بما لا ينبغي فإنه من الظلمة الذين لا يحسبون على أهل الحق، وإنما هو جائر ظالم ظلم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وظلم غيرهم، كما وقع من مقتل الشهيد الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فإن أهل الإيمان يستعظمونه ويستنكرونه ويعلمون أنه من الظلم العظيم الذي باء به من قتله كعبيد الله بن زياد وجيشه الظالم الذي فعل ما فعل. أما أهل الحق فإنهم مستنكرون مستعظمون مستشنعون لما وقع، ودعوى أن مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان بتواطؤ وتمالؤ واتفاق من أهل الإسلام من أعظم الكذب وأجلاه وأظهره، فإن الأمة قد استعظمت ما وقع له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشهدت على قتلته بالظلم كما شهدت على من قتل أباه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالظلم والفجور والعدوان والتعدي. ولم يقتل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الحق إلا من قلنا، إما أن يكونوا من ظلمة الولاة كعبيد الله بن زياد ونحوه، أو أن يكونوا من الخوارج الذين خرجوا على أهل الإسلام عموما فقتلوا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد استعظم كما قلنا أهل الإسلام هذا الأمر فيما يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أهل الحق في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو الاعتقاد المبني على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من كونهم مطهرين مبرئين مما لا ينبغي ولا يليق ومن ضمنهم كما قلنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا شاملة، تشمل آل النبي عليه الصلاة والسلام عموما، وتشمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فهذا الأمر العظيم الذي كثيرا ما يدعى على أهل الحق بأنهم فيه متواطئون مع من ظلم، الله يعلم من فوق سبع سماوات أن من نسبه إلى أهل الحق كاذب، وأن أهل الحق يعترفون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل وجليل القدر ولا يترددون في مثل هذا لحظة واحدة، ولكنهم ينظرون النظرة العامة الشاملة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم القائمة على الإنصاف وعدم التفريق بينهم، فلا يوالى الأزواج وتعادى القرابة، أو توالى القرابة ويعادى الأزواج، لأن الله عز وجل جعلهم جميعا بهذا المقام، ومن فرق بينهم هذا التفريق فقد ظلم وجار. هذا مجمل ما يقال في هذا الموضوع العظيم، ولا شك أنه موضوع طويل، لكن أحببنا الإلمامة السريعة به ليكون في وقت محدود لا يمل، والمؤمن مطلوب منه أن يتدبر آيات الله عز وجل كلها، سواء فيما يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وسيجد في كتاب الله عز وجل الشفاء والبرهان والنور والفرقان والفصل وما يهديه الله عز وجل به. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن وهو حجة لهم لا عليهم، ونسأله تبارك وتعالى أن يكرمنا من واسع فضله بلحوق سلفنا على هديهم رضي الله تعالى عنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأصحابه رضي الله عن الجميع، وأن يثبتنا بالقول الثابت وأن لا يزيغ قلوبنا، ونسأله أن يحسن لنا العاقبة والخاتمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.